أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الرواية الثانية التي استدل بها على ولاية عدول المؤمنين صحيحة علي بن رياب: رجل مات وبيني وبينه قرابة، وترك أولادا صغارا أو مماليك وجواري، ولم يوصي، فما ترى في من يشتري منهم الجارية ويتخذها أم ولدا، وما ترى في بيعهم؟ قال عليه السلام: إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم وكان مأجورا فيهم. قلت: فما ترى في من يشتري منهم الجارية ويتخذها أم ولد؟ فقال: لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم بأمرهم الناظر فيما يصلحهم، وليس لهم أن يرجعوا فيما فعله القيم بأمرهم الناظر فيما يصلحهم. الوسائل: الباب 15 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث الأول، الجزء 17، صفحة 361. تقريب الاستدلال: قد يقال إن هذه الرواية تدل على كفاية الوثاقة والأمانة، فهي تشير إلى أن المهم هو رعاية مصلحة اليتيم وملاحظة غبطة اليتيم في صحة الولاية والتصرف في أموال الصبي. فقد يقال إنه بمقتضى هذه الرواية لا نشترط العدالة بوجهين، وعلى هذه الرواية وعلى العدالة حمل الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه هذه الرواية والرواية السابقة وهي صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع، فكما ذهب إلى أن المراد بالمماثلة في صحيحة محمد بن إسماعيل إنما هو المماثلة في العدالة، ذهب في مكاسبه رضوان الله عليه إلى أن المراد في هذه الرواية هو اشتراط العدالة. هذا تمام الكلام في تقريب الاستدلال بالرواية الثانية وهي صحيحة علي بن رئاب على ولاية عدول المؤمن. وفيه أولا لا يخفى أن الرواية ليست بصدد بيان الأوصاف المعتبرة في القيم، فالرواية ليست ناظرة إلى الأوصاف والشروط المعتبرة في القيم على أموال اليتيم والصغير، وإنما هي في مقام بيان جواز الشراء منه فيما إذا باع. فالرواية قد فرغت عن مشروعية قيمومة الولي على أموال اليتيم والصغير، فلاحظ هذا المقطع من الرواية، قال عليه السلام: إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم وكان مأجورا فيهم. فالإمام عليه السلام قد فرغ عن مشروعيات ولاية الولي على أموال الصغير. ثم توجه السائل بسؤال آخر فقال: قلت فما ترى في من يشتري منهم الجارية ويتخذها أم ولد؟ فقال: لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم بأمرهم، الناظر فيما يصلحهم، وليس لهم أن يرجعوا فيما فعله القيم بأمرهم، الناظر فيما يصلحهم. فالرواية لا يمكن الأخذ بإطلاقها وليست ناظرة إلى أوصاف القيم على أموال الصغير واليتيم، كما أن هذه الرواية تشترط رعاية المصلحة في التصرف في أموال اليتيم، فلم تشترط الرواية الوثاقة أو العدالة، وإنما اشترطت الأمانة، وأن المدار في الأمانة هنا إنما هو رعاية غبطة اليتيم والمصلحة في التصرف في مال اليتيم فيما يرجع إليه وإلى صلاحه. وثانيا، هذه الرواية مطلقة من حيث اعتبار تعذر الوصول إلى الإمام المعصوم عليه السلام فضلا عن الفقيه الجامع للشرائط، بل حكم الإمام عليه السلام في الرواية بجواز تولي آحاد المسلمين على نحو الإطلاق، سواء كان ذلك في زمن الإمام عليه السلام أو زمن الفقيه الجامع للشرائط، سواء تمكن المكلف من الوصول إلى المعصوم عليه السلام أو لم يتمكن، وسواء تمكن من الوصول إلى الفقيه الجامع للشرائع أم لا يتمكن؟ إذن هذه الرواية لا تدل على ولاية عدول المؤمنين، لأن المراد بولاية عدول المؤمنين ثبوت السلطنة لعدول المؤمنين في حالة تعذر الوصول إلى الفقيه الجامع للشرائع. وأما جعل الولاية أو جواز التصرف للمؤمن مطلقان سواء تمكن من الوصول إلى الإمام أو الفقيه أو لم يتمكن فهذا شيء آخر، وإنما هو يثبت حكما شرعيا وهو جواز تصرف المؤمن فيما تقتضيه مصلحة مال الصبي واليتيم. إذن الرواية الثانية وهي صحيحة علي بن رياض لا تدل على ولاية عموم المؤمنين. الرواية الثالثة موثقة زرعاء عن سماعة في رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية، وله خدم ومماليك، وله خدم ومماليك، كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك؟ قال عليه السلام: إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس. وسائل الشيعة الباب 88 من كتاب الوصايا الحديث الثاني الجزء 19 صفحة 422 تقريب الاستدلال. قد يستدل بهذه الرواية على ولاية الثقة فضلا عن ولاية عدول المؤمنين، فالإمام عليه السلام نص على مشروعية قسمة الثقة لأموال الورثة الذين فيهم صغار وكبار. وفيه إن المراد بالثقة هنا ليس الثقة المذكورة في كتب الرجال، فالثقة في كتب الرجاليين يراد بها عدم تعمد الراوي للكذب وإن لم يكن من الشيعة الإمامية، فالوثاقة في علم الرجال درجتها أدنى من العدالة، إلا أن الوثاقة في الرواية هنا درجتها أعلى من العدالة. فتقول الله ثقتي أي معتمدي، فالمراد بالوثاقة هنا الاعتماد والاتكاء على الشخص والاطمئنان إليه في دينه وأخلاقه وأفعاله، ومن هنا يقال ثقة الإسلام الكليني، فقد لقب الشيخ محمد بن يعقوب الكليني صاحب الكافي بثقة الإسلام نظرا للإيمان به في جميع أفعاله وأقواله ودينه وأخلاقه. فالوثاقة في هذه الرواية يراد بها درجة أعلى من العدالة، ولا يراد بها الدرجة الأدنى من العدالة التي اصطلح عليها مؤخرا في كتب الرجال. هذا أولا. وثانيا، الرواية مطلقة من ناحية التمكن من الوصول إلى الإمام المعصوم أو الفقيه وعدمه، فهي لا تدل على ولاية عدول المؤمنين، إذ أن المراد بولاية عدول المؤمنين هو ثبوت السلطنة للمؤمنين على الشؤون العامة التي يرجع فيها إلى الفقيه فيما إذا تعذر الوصول إلى الفقيه الجامع لشراءة الفتوى. إذن الرواية الثالثة وهي موثقة زرعة عن سماعة لا تدل على ثبوت ولاية عدول المؤمنين بشكل عام. الرواية الرابعة وهي صحيحة إسماعيل بن سعد قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل يموت بغير وصية وله ولد صغار وكبار، أيحل شراء شيء من خدمه ومتاعه من غير أن يتولى القاضي بيع ذلك؟ فإن تولاه قاضٍ قد تراضوا به ولم يستعمله الخليفة، أيطيب الشراء منه أم لا؟ قال عليه السلام: إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلا بأس إذا رضي الورثة بالبيع وقام عدل في ذلك. تقريب الاستدلال، طبعا الرواية في وسائل الشيعة الجزء 17 صفحة 362، الباب 16 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث الأول. تقريب الاستدلال بهذه الرواية، هذه الرواية تدل على اشتراط العدالة في القيم، فالإمام عليه السلام قال: فلا بأس إذا رضي الورثة بالبيع وقام عدل في ذلك، مما يعني أن العدل كلامه حجة وتصرفه نافذ، مما يعني ثبوت الولاية له على مال الصبي واليتيم. وفيه إن الرواية مطلقة من ناحية الرجوع، من ناحية التمكن من الرجوع إلى الفقيه الجامع للشرائع وعدمه، والمراد بولاية عدول المؤمنين إنما هو ثبوت الولاية لهم في صورة عدم التمكن من الرجوع إلى الفقيه الجامع للشرائع، أي أن المراد أن يكون المؤمن العادل قد نصب في مثل هذا المورد كما نصب الفقيه الجامع للشرائع. فإذا تعذر الرجوع إلى الفقيه الجامع للشرائع يكون المرصوب مكانه هو عدول المؤمنين، وليس المراد جواز تصرف العادل وجواز تصرف المؤمن المجرد عن الناصب. فالمراد وجود طولية في عملية تنصيب الحجة، فالحجة أولا هو النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعده الإمام المعصوم عليه السلام. فإذا تعذر الوصول إلى المعصوم عليه السلام ثبت نصب الحجة بالنسبة إلى الفقيه الجامع للشرائع، وإذا تعذر الوصول إلى الفقيه الجامع للشرائع تصل النوبة في الحجية إلى عدول المؤمنين، وإذا فقد عدول المؤمنين تصل النوبة إلى الفساق إن كانوا ثقات. فالرواية أولا لا تدل على تنصيب عدول المؤمنين مقام الفقيه، فلا تثبت لهم القائم مقامية بعد تعذر الوصول إلى الفقيه الجامع للشرائع. فالرواية مطلقة من ناحية تعذر الوصول إلى الفقيه وعدمه. وثانيا الرواية لا تثبت قيمومة المؤمن العادل على مال الصبي، بل هي قد فرغت عن وجود القاضي الشرعي وإنما ذكرت العادل بالنسبة إلى خصوص القسمة. فالرواية لا تدل على المدعى. والأعلام الأربعة الذين سنتطرق إلى كلماتهم وهم أبو المعالي الكلباسي والسيد محسن الحكيم والإمام الخميني والسيد الخوئي، هؤلاء الأعلام الأربعة لم يقبلوا هذه الروايات الخمس التي سنتطرق إليها. أما بالنسبة إلى هذه الرواية الرابعة يقول السيد الإمام رضوان الله عليه في كتاب البيع الجزء الثاني صفحة 678 يقول، وطبعا هذا التعبير وهذه المناقشة تكررت منه في هذه الروايات الأربعة التي ذكرها، هذه الروايات الأربع سيد الإمام ذكر ثلاث روايات لم يذكر الرواية الثانية صحيحة علي بن غيام، ولكن هذه الروايات الأربع ذكرها السيد الخوي، ذكرها السيد الحكيم، ذكرها المحقق الكلباسي. السيد الحكيم زاد الرواية الخامسة التي ستأتي وهي حسنة الكاهلي. يقول السيد الإمام رضوان الله عليه، وأما احتمال النصب بالنسبة إلى نفس الصغير فلا وجه له، لا فيها، وهي أي رواية صحيحة الأشعري صحيحة إسماعيل بن سعد، ولا في غيرها من الروايات، كما أنه لا ظهور لها ولا لغيرها، يعني نظر لجميع الروايات، كما أنه لا ظهور لها ولا لغيرها إلا في أصل الجواز، يعني جواز تصرف المؤمن، إلا في أصل الجواز لا النصب بالنسبة إلى المال أيضا لو كان للنصب وجه صحة بالنسبة إليه، يعني بالنسبة إلى العدل. نعم يحتمل فيها كغيرها أن يكون الجواز حكما شرعيا وأن يكون إجازة من الإمام عليه السلام. إذن القدر المتيقن من هذه الروايات جواز التصرف، لكن هل يجوز تصرف المؤمن على وجه أن يكون منصوبا من قبل الله عز وجل قائما مقام الفقيه الجامع للشرائط؟ هذا أول الكلام ولم يدل الدليل عليه. الرواية الرابعة لا تدل على ولاية عموم المؤمن. الرواية الخامسة التمسك بحسنة الكاهلي. قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا لندخل على أخ لنا في بيت أيتامين ومعه خادم له، فنقعد على بساطهم ونشرب من مائهم ويخدمنا خادمهم، وربما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم، فما ترى في ذلك؟ قال عليه السلام الإمام الصادق: إن كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس، وإن كان فيه ضرر فلا. الوسائل الجزء 17 صفحة 248 نقلا عن الكافي الجزء 5 صفحة 129. تقريب الاستدلال بهذه الرواية: دلت الرواية على أن المدار هو رعاية مصلحة اليتيم، فيجوز للمؤمن الزائر للأيتام أن يأكل من أموالهم وأن يدخل عليهم إذا كان في دخوله عليهم منفعة لهم ولم يكن فيه ضرر عليه. وفيه إن الرواية ظاهرها السؤال عن تصرف الولي بالإذن لهم في الدخول إلى دار اليتيم وأكل الطعام منه، وليس في تصرفهم الابتدائي. هذا أولا. وثانيا، هذه الرواية مطلقة من ناحية التمكن من الوصول إلى الإمام المعصوم أو الفقيه وتعذره، فالرواية مطلقة فلا تدل على ولاية عموم المؤمنين. إذن الرواية الخامسة والأخيرة لا تدل على ولاية عدول المؤمنين. النتيجة النهائية، خلاصة النتيجة من الروايات الخمس التي قد يستدل بها على ولاية عموم المؤمنين. أولا، هذه الروايات الخمس بأجمعها معتبرة السند. نعم، فيها الموثق كموثقة زرعة عن سماعة، وفيها الحسن كحسنة الكاهلي، وثلاث منها صحاح السند كصحيحة محمد بن إسماعيل وصحيحة محمد وصحيحة علي بن رئة. ثانيا، هذه الروايات الخمس بأجمعها موردها خاص، وهو التصرف في مال الصغير ومال اليتيم، فلا يمكن التعدي منها إلى التصرف في مال المجنون وغير ذلك مما يحتاج إلى ولاية، فلا بد أن نقتصر فيها على القدر المتيقن وهو موردها الخاص، وهو خصوص التصرف في مال الصغير واليتيم مع وجود المصلحة والغبطة في ذلك. النقطة الثالثة، هذه الروايات تدل على جواز تصرف العادل أو الثقة في مال الصغير، وقد استنتجنا أن المراد بالثقة درجة أعلى من العدالة، فلا نقول بولاية ثقات المؤمنين، بل قد يقال بولاية عدول المؤمنين، إلا أننا لا نقول بها لأن الروايات دلت على خصوص جواز التصرف، أي جواز تصرف عدول المؤمنين في مال الصبي، إلا أن هذا التصرف ليس على نحو النيابة عن الفقيه الجامع للشرائع، فلا تثبت ولاية عدول المؤمنين، لأن المراد بها أنه عند تعذر الوصول إلى الفقيه الجامع للشرائع تثبت النيابة لعدول المؤمنين، فيجوز الرجوع إلى عدول المؤمنين في كل ما يرجع فيه إلى الفقيه الجامع للشرائط عند تعذر الوصول إلى الفقيه الجامع للشرائط. وصلنا رابعا ثالثا الآن رابعا ورابعا، اتضح أن الأدلة التي أقيمت على ولاية الفقيه المطلقة وهي 35 رواية على الأقل مما ذكرناه سابقا تختلف عن الأدلة التي أقيمت على ولاية عدول المؤمنين وهي الروايات الخامس، فقد تثبت الولاية للفقيه بشكل عام ولا تثبت الولاية لعدول المؤمنين فيما إذا دل الدليل على ثبوت ولاية الفقيه العامة أو المطلقة. وقد يحصل العكس فتثبت الولاية لعدول المؤمنين بشكل عام ولا تثبت الولاية العامة أو المطلقة للفقيه الجامع للشرع. وقد تثبت كلتا الولايتين فيما إذا دل الدليل على ولاية الفقيه من جهة وعلى ولاية المؤمن العادل من جهة أخرى. وقد لا تثبت كلتا الولايتين فيما إذا لم ينهض الدليل بإثبات ولاية الفقيه العامة ولم ينهض بإثبات ولاية عدول المؤمنين. وقد اتضح أن الصحيح عندنا هو ثبوت ولاية الفقيه العامة بمقبولة عمر بن حنظلة من جهة والتوقيع الشريف الذي رواه إسحاق ابن يعقوب من جهة أخرى، بل اتضح ثبوت الولاية المطلقة للفقيه تمسكا بموثقة سماعة موثقة السكوني أحسنتم الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا. إلا أن ولاية عدول المؤمنين بشكل عام عند تعذر الوصول إلى الفقيه الجامع للشرائع وكونهم يجوز لهم التصرف بالنيابة عن الفقيه لم يثبت لدينا. نعم الروايات دلت على جواز تصرف المؤمن بل أحد المسلمين، وهذا حكم شرعي وهو لا يستلزم ثبوت الولاية له. النقطة الخامسة والأخيرة، النتيجة النهائية للروايات الخامس أنها تثبت جواز تصرف آحاد المسلمين، وفي بعضها عدول المؤمنين في خصوص مال الصغير واليتيم، وهذا حكم شرعي لا يعني ثبوت الولاية لعدول المؤمنين. فتكون النتيجة النهائية ثبوت ولاية الفقيه المطلقة بل ثبوت ولاية الفقيه العامة بل المطلقة بمقتضى أدلتها الخاصة، وعدم ثبوت ولاية عدول المؤمنين بالنظر إلى أدلتها الخاصة. طبعا لو التزم فقيه بعدم ثبوت ولاية الفقيه العامة أو المطلقة والتزم بولاية عدول المؤمنين في هذه الحالة قد يرى حجية قول الفقيه من جهة كونه عادلا لا من جهة فقاهته، لأن العادل حينئذ يقوم مقام المعصوم عليه السلام لا أن الفقيه هو الذي يقوم مقام المعصوم عليه السلام. هذه خلاصة النتيجة التي توصلنا إليها من خلال النظر في الروايات الشريفة، وهذه النقاط الخمسة التي ذكرت في النتيجة ذكر الكثير منها في كلمات الأعلام، لذلك نذكر نص كلمات الأعلام مع رعاية التسلسل الزمني. الكلام الأول للمحقق الكلباسي رضوان الله عليه، أبو المعالي المحقق الكلباسي له رسالة في ولاية الفقيه طبعا محقق الكلباسي المتوفى سنة 1315، مولود سنة 1247 هجرية وفي 1315 هجرية. في رسالته في ولاية الفقيه مذكورة في كتاب رسائل في ولاية الفقيه صفحة 584 يقول: وبالجملة، هذا بعد أن ذكر الروايات الأربع، الروايات الأربع قد ذكرها، بل أضاف إليها التمسك بالآيات، عموم الآيات: ما على المحسنين من سبيل، ليس على الضعفاء ولا على المرضى إلى آخر. يقول: قدس الله نفسه الزكية، صفحة 584: وبالجملة فلا شيء في المقام يصلح لإفادة استقلال العادل، هذا المعنى الأول للولاية، ولا اشتراط إذنه في فعل غيره، هذا المعنى الثاني للولاية. هذان الأمران ذكرا في ولاية الفقيه العام. فالحق على ما يظهر مما تقدم في الفقيه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يقول: قدس سره، صفحة 588، المقطع الأول ينكر فيه دلالة الروايات على ولاية عدول المؤمنين، المقطع الثاني يذكر فيه التفكيك بين دليل ولاية عدول المؤمنين وبين دليل ولاية الفقيه، فقد يقبل أحدهما وينكر الآخر. يقول: ثم إن ولاية عدول المؤمنين غير مبنية على ولاية الفقيه لاختلاف الدليل، فلا بأس بالقول بولاية عدول المؤمنين دون ولاية الفقيه من حيث الفقاهة. نعم، الفقيه العادل وهو مورد القول بالولاية لا يخرج عن عدول المؤمنين. ثم يشير إلى الأمر الآخر، وهو أن المراد هو جواز تصرف المؤمن العادل، وليس المراد ثبوت النيابة للمؤمن العادل عن الحاكم الشرعي والفقيه الجامع للشرع. قال: ثم إن بعض أصحابنا حكما بأن جواز تصرف عدول المؤمنين بعد ثبوته من باب التكليف الوجوبي أو الندبي، يعني يجب على المؤمنين أو يستحب للمؤمنين القيام بذلك، من باب التكليف الوجوبي أو الندبي لا على وجه النيابة من حاكم الشارع، فضلا عن كونه على وجه النصب من الإمام عليه السلام. هذا تمام الكلام في نقل كلمات المحقق أبو المعالي الكلباشي رضوان الله. المقطع الثاني السيد محسن الحكيم، نهج الفقاهة رضوان الله عليه. يقول السيد الحكيم، وقد ناقش في جميع هذه الروايات، يذكر تنبيهات، صفحة 507، تنبيهات في الولاية. التنبيه الأول: المتصرف يكون وليا في قبال الحاكم أو نائبا عنه، يعني تصرف عدول المؤمنين هل هو في عرض الفقيه أو في طول الفقيه؟ إن قلنا أن تصرف العادل في طول الفقيه فهذه هي ولاية عدول المؤمنين، يعني نيابة عن الفقيه. أما إذا تصرف المؤمن في عرض ومقابل الفقيه فهذه لا تدل على ولاية عموم المؤمنين، وإنما تدل على جواز تصرف المؤمن. يقول إنه حيث يجوز التصرف لأحدين، فإن كان تصرفا خارجيا كان المجعول تكليفا محضا، يعني لا على نحو الولاية، وإن كان اعتباريا من بيع ونحوه فالمجعول يكون حكما وضعيا، وهو السلطنة على إيقاعه، يعني من دون ولاية. وحينئذ يكون المتصرف وليا في قبال الحاكم أو نائبا عنه، في قبال الحاكم يعني في عرضه، أو نائبا عنه يعني في طوله. الآن استظهار السيد الحكيم يقول: ولا يظهر تعين أحد المحتملين. هل تصرف المؤمن في عرض الفقيه أو في طوله؟ ولا يظهر تعين أحد المحتملين لقصور دليل الجعل عن إفادة ذلك. نعم، لو كان المراد النيابة عن الحاكم الموجود، ولو كان الجعل لتعذر الوصول إليه، فإطلاق الروايات ينفيها، يعني ينفي النيابة عن الحاكم الموجود. لماذا؟ لأن الروايات مطلقة، يجوز للمؤمن التصرف في مال الصبي مطلقا، أمكن الوصول إلى الفقيه أو لم يمكن. إذن الروايات مطلقة، وبالتالي ظاهرها أن المؤمن لا يتصرف بناء على النيابة عن الحاكم الشرعي. النص الثالث للإمام الخميني رضوان الله عليه، كتاب البيع الجزء الثاني صفحة 685، يقول السيد الإمام رضوان الله عليه: أولا صفحة 684، يقول: ثم إن مفاد الروايات المربوطة بالعدل والثقة هو التصرف في مال اليتيم بيعا وقسمتان، فهل يصح إسراء الحكم إلى نفس اليتيم وإلى المجنون نفسا ومالا، وإلى الغائب والمحجور عليه؟ الظاهر هو العدل. إذن موردها خصوص مال اليتيم والقدر المتيقن، جواز التصرف لا على نحو النص ولا على نحو النيابة. المقطع الثاني صفحة 685، يقول قدس سره: ثم إن أدلة ولاية الفقيه لا تنافي ولاية العادل أو جواز تصرفه بلا ولاية، إن استندنا فيها إلى ما لا تدل إلا على جعل الولاية له، كقوله صلى الله عليه وآله: الفقهاء مناء الرسول، أو حصون الإسلام، فإن جعل الولاية في أمر أو أمور للفقيه لا ينافي جعلها لغيره أو إجازة التصرف له. المقطع الرابع والأخير، النص الرابع، كلام السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية، التنقيح في شرح المكاسب، جزء 37 من دورة السيد الخوئي، صفحة 181. ذكر الروايات الأربع، فقط حسنة الكاهلي لم يذكرها. ثم قال: فتلخص من جميع ما ذكرناه أن بيع مال اليتيم يجوز لكل عدل من المسلمين أن يتولاه، مع ملاحظة غبطة الصغير، وإن لم يكن بإذن الإمام أو الفقيه، إلا أن ذلك أمر يختص بهذا المورد. وأما في غير البيع من التصرفات المالية أو التصرفات في نفس اليتيم، فلا بد من الاستجازة من الفقيه إن كان، وإلا فعل الترتيب المتقدم سابقا. وأما بدون الإجازة فلا بد من المراجعة إلى ما يقتضيه الأصل العملي، وهو يقتضي حرمة التصرف في مال الغير بدون إذنه. هذا تمام الكلام في المقطع الأول صفحة 181 و182. المقطع الثاني للسيد الخوئي صفحة 191، قال قدس سره: وقد تحصل من جميع ما ذكرناه إلى الآن أن مقتضى الأصل عدم جواز تصرف أحد من الحاكم وعدول المؤمنين وغيرهم في أموال اليتيم ببيعها وشرائها وإجارتها، ولم تثبت ولايتهم عليه كما مر، فلا ينفذ شيء من تصرفاتهم. السيد لا يرى ولاية الفقيه العامة، يرى في خصوص الأمور الحسبية، ويرى جواز التصرف في القدر المتيقن. يقول: وقد خرجنا عن مقتضى الأصل في بعض الموارد بالقطع برضا الشارع في التصرف في أموال اليتيم. هذا تمام الكلام في بحث ولاية عدول المؤمنين، وهو خاتمة الباب الأول، الأدلة على إثبات ولاية الفقيه العامة أو المطلقة. النتيجة النهائية: ثبوت ولاية الفقيه العامة بل المطلقة، وعدم ثبوت ولاية عدول المؤمنين عند تعذر الوصول إلى الفقيه الجامع للشرائع. نعم، يثبت الجواز، جواز التصرف لعدول المؤمنين، بل يثبت جواز التصرف للكافر فضلا عن فساق المسلمين، لأن الكافر مكلف بالفروع. فإذا ثبت مورد احتج فيه إلى التصرف ولم يوجد المعصوم عليه السلام، ولم يوجد الفقيه، ولم يوجد عدول المؤمنين، ولم يوجد الفاسق من المسلمين في هذه الحالة، يجب على الكفار القيام بذلك. مثل ماذا؟ مثل إنقاذ الغريق. فلو غرق صغير مسلم ورآه كافر، وجب عليه أن ينقذه، والكافر مكلف بالفروع. هذا ذكره السيد الإمام رضوان الله عليه كتاب البيع الجزء الثاني صفحة 671، يقول هكذا: يقول: فإن أحرز عقلان أو بالأدلة الشرعية أن الشيء الفلاني مطلوب مطلقان ولم يكن لنظر شخص دخال فيه، فلا إشكال في وجوده كفايتان على كل مكلفين ولو كان كافرا، وإذا تحقق سقط عن غيره، ونظيره في التكاليف إنقاذ الغريب. هذا تمام الكلام في خاتمات الباب الأول، ولاية عدول المؤمنين. وبهذه الخاتمة نختم الباب الأول، الأدلة على إثبات ولاية الفقيه العام أو المطلقة. ويقع الكلام في الباب الثاني بفصوله الثلاثة. الباب الثاني في وجوب إقامة الدولة الإسلامية إن أمكن في مختلف العصور، وشروط الوالي، ورد الروايات التي قد يستدل بها على عدم مشروعية إقامة الدولة الإسلامية. إذن ستكون الفصول ثلاثة. الفصل الأول أدلة وجوب إقامة الدولة الإسلامية في مختلف العصور إن أمكن، وهي التي ادعى فيها السيد الإمام الخميني رضوان الله عليه الضرورة، فقال إن تأسيس الحكومة الإسلامية واجب بالضرورة عقلا وشرعا. الفصل الثاني الشروط المعتبرة في ولي الأمر والصفات المطلوبة. الفصل الثالث مناقشة ورد الروايات التي قد يستفاد منها عدم مشروعية إقامة الدولة الإسلامية في عصر الغيبة. الباب الثاني بفصوله الثلاثة يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.
اللهم صل على محمد.